أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآله،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الثالث: الستر والساتر، وفيه فصول. الفصل الأول: الستر على قسمين. ستر يلزم في نفسه، وستر مختص في حال الصلاة. والأول الستر الواجب في نفسه هو عبارة عن ستر العورتين كالقبل، العورتين القبل والدبر، عن كل ناظر محترم من الرجال والنساء، ويستثنى من ذلك الزوج والزوجة. وهذا الذي تقدم الحديث عنه في أحكام التخلي في بداية هذه الرسالة، وهكذا تفصيله يأتي في الجزء الثالث في مسألة 12. هناك يتعرض سماحة السيد إلى بيان أحكام الستر، بل أحكام الستر، وليس محل الكلام في هذا، وإنما الكلام هنا في هذا المقصد هو في النحو الثاني من الستر، وهو الستر الصلاتي. وطبعا بين الستر الصلاتي والستر في نفسه يوجد اختلاف بينهما. فمثلا في الستر الصلاتي لا نشترط بالنسبة إلى المرأة أن تستر قدمها مثلا، لا باطن القدم ولا ظاهر القدم، بينما في الستر الواجب في نفسه يلزم على المرأة أن تستر باطن القدم وظهر القدم أيضا عن الناظر الأجنبي، على فارق بينهما. وهكذا مثلا في الستر في نفسه لا يشترطون أن يكون الستر بالثياب ونحوها، بل المطلوب هو مواراة العورة عن الناظر المحترم، سواء كان ذلك بالثياب أم كان بالطين أو ورق الأشجار، أو مثلا يختبئ في حفرة أو بالماء أو غير ذلك. المطلوب هو ألا ترى عورته، هذا هو المطلوب. بينما في الستر الصلاتي ذكروا أن اللازم هو أن يكون من جنس الثياب، هذا ما عليه المشهور، وإن كان سماحة السيد يحتاط استحبابا بذلك ويجوز الستر حتى بمثل ورق الشجر أو الطين ونحو ذلك، كما سيأتي في الفصل الثالث، حيث قال: الأحوط استحبابا في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان اللباس عليه عرفا، وإن كان يكفي مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، فيحتاط استحبابا بكونه من جنس اللباس والثياب. بينما المشهور ذكروا أنه لابد أن يكون من جنس الملبوس. طيب، فإذا يوجد فوارق بين الستر الصلاتي وبين الستر الواجب في نفسه. كلامنا في هذا المقصد هو في الستر الصلاتي، وأن المكلف الرجل أو المرأة في حال الصلاة ماذا يجب عليه أن يستر من بدنه؟ هل يجب أن يستر مقدار العورتين فقط، أكثر من هذا المقدار. الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة. طيب، هذا أيضا فارق قبل أن نبين هذه النقطة، هذا فارق آخر بين الستر الصلاتي والستر الواجب في نفسه، نسيت أذكره، وهو أن الستر الصلاتي هو لازم سواء كان يوجد ناظر أو لا يوجد ناظر، يوجد ناظر ينظر أو لا ينظر بسبب العمى أو بسبب الظلمة، الستر في الصلاة واجب. فلو كان الشخص وحده يصلي في مكان يجب عليه أن يتستر بالمقدار الذي سنذكره، بينما في الستر الواجب في نفسه هو إنما يجب فيما إذا كان هناك ناظر أجنبي ينظر إلى عورته، أما إذا لم يكن ناظر أو كان ناظر ولا ينظر لا يجب الستر في نفسه. بل قال يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة سواء كانت الصلاة واجبة أم كانت مستحبة، يوجد ناظر ينظر إلى المصلي أو لا يوجد ناظر ينظر إلى عورته، يجب ستر العورة في حال الصلاة. أما ما هي العورة هذا يأتي بيانه، حد العورة يأتي. للروايات كما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال سألته عن رجل عريان وحضرته الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا، قال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلي عريانا. واضح أن هذه الرواية تدل على لزوم ستر العورة، ومقتضى إطلاق هذه الرواية هو عدم الفرق بين ما إذا كان يوجد ناظر أو لا يوجد ناظر، الإمام قال يصلي فيه إذا لم يتمكن من غسله يصلي فيه في الثوب النجس ولا يصلي عريانا، هذا معناه أنه سواء كان يوجد ناظر أو لا يوجد ناظر يلزمه في حال الصلاة أن يستر عورته. قال يجب مع الاختيار ستر العورة وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة، مصلي في ظلمة لا أحد يرى، مع ذلك يجب أن يستر العورة في حال الصلاة. في الصلاة، صلاة قلنا واجبة أو مستحبة، بعد وتوابعها، توابع الصلاة اللي هي الأجزاء المنسية، إذا نسي شخص مثلا السجدة ويأتي بها بعد الصلاة أو نسي التشهد الأوسط مثلا يأتي به بعد الصلاة يلزم أن يستر عورته، يأتي به وهو ساتر للعورة باعتبار أن هذه الأجزاء التي يأتي بها بعد الصلاة هي نفس الأجزاء الأصلية التي يأتي بها في حال الصلاة، غايته مكانها قد تبدل، فإذا كانت نفس الأجزاء فما يعتبر فيها في حال الصلاة يعتبر فيها فيما بعد الصلاة، لأن هي عين الأجزاء، وحيث أنه كانت مشروطة بأن يستر العورة عندما يأتي بها في حال الصلاة فنفس هذا الشرط يكون لازما إذا أتى بها بعد الصلاة. قال وتوابعها، ولا يجب في سجود السهو، إذا واحد أتى بما يوجب سجدتي السهو هل يلزمه أن يستر العورة عندما يأتي بالسجدتين أو لا يلزم؟ قالوا لا يلزم ذلك. نعم، هو مقتضى الاحتياط الاستحبابي باعتبار أن السجدتين هما عمل مستقل شرع لإرغام أنف الشيطان الذي يوقع الإنسان في السهو والنسيان، فإن النسيان هو من الشيطان، والسجود هو أبغض شيء على للشيطان، فيرغم أنفه بسجدتي السهو لأنه أوقع الإنسان في النسيان وفي السهو، فهما بالتالي عمل مستقل ليس جزءا من الصلاة، ولا دليل على اعتبار الستر فيهما، كما لا دليل على اعتبار الطهارة كما تقدم، ولا دليل على اعتبار الشرائط المعتبرة في الصلاة، لا يوجد دليل. فعليه إذا شككنا فتجري أصالة البراءة عن أي قيد أو جزء معتبر فيهما. قال: ولا يجب في سجود السهو وإن كان الأحوط استحبابا. مسألة 517: إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأول، بدت في أثناء الصلاة وهو يصلي ظهرت عورته بسبب ريح أو غفلة ظهرت عورته، أو لا هو من البداية عندما شرع في الصلاة كانت عورته ظاهرة ولا يعلم بها إلى أن فرغ من صلاته، بعد أن فرغ من الصلاة علم بأنه عندما شرع كانت عورته ظاهرة، أو علم أنها ظهرت وهو في الصلاة، واضح؟ أو تذكر في صورة النسيان كان ناسي، ظهرت عورته من البداية ونسي ولم يلتفت إلا بعد الصلاة، أو ظهرت في الأثناء ونسي سترها، يعني في أثناء الصلاة ونسي سترها ولم يلتفت إلا بعد الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟ الجواب: هذه الصلاة يحكم بصحتها في الفرضين، في فرض النسيان وفي فرض الجهل، في الفرضين يحكم بصحة الصلاة، سواء كانت من البداية هي ظاهرة أو ظهرت في الأثناء يحكم بصحة الصلاة، وذلك لقاعدة لا تعاد، حديث لا تعاد الذي دل على أن الصلاة لا تعاد إلا من 5 أمور: من الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ما سوى هذه 5 لا تعاد الصلاة لأجلها، والستر ليس من هذه 5 فلا تعاد الصلاة لأجله، فيحكم بصحة هذه الصلاة. هذه النقطة الأولى في هذه المسألة. قال: إذا بدت العورة لريح أو غفلة ظهرت وهو جاي يصلي، أو كانت بادية من الأول قبل أن يشرع في الصلاة هي ظاهرة وهو لا يعلم، ما يعلم بالحالتين، يعني سواء في الأثناء أو شنو من البداية هي ظهرت وهو لا يعلم، أو نسي سترها، يعلم علم أنه العورة ظاهرة لكن نسي أن يسترها، صح صلاته، يعني كلام نوين فيما إذا التفت ماذا بعد الفراغ من الصلاة، بعد ما كمل التفت علم في صورة الجهل أو تذكر في صورة النسيان. سمين هاي تقول من جبتها هاي بعد الصلاة؟ قلك بقرينة المقابلة راح يذكر في النقطة الثانية، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء، بقرينة المقابلة نفهم أن كلامه في هذه النقطة الأولى كان فيما إذا علم أو تذكر بعد الصلاة، بعد أن فرغ من صلاته فيحكم بصحة الصلاة. طيب هنا تقول قاعة فراغ تجري، أقول هذا مو مورد للفراغ، وصح فرغ من الصلاة، بس مورد الفراغ فيما إذا شك في صحة الصلاة أو في الاتيان بجزء وعدمه، هذا يجزم أنه أتى بالصلاة وهي فاقدة لشرط وهو شرط الستر، نعم، ما له معنى تجي تطبق قاعدة الفراغ، ما تجري قاعدة الفراغ. نعم، يجري حديث لا تعاد، والنتيجة واحدة تصل إلى الحكم بصحة الصلاة. زين، النقطة الثانية، إذا التفت في الأثناء، شنو التفت في الأثناء؟ يعني ظهرت العورة وهو جاي يصلي، والتفت أنه عورته ظهرت، جت الريح رفعت ثيابه وظهرت العورة، التفت في الأثناء. أو لا، هي من البداية كانت ظاهرة، بدت العورة من الأول قبل أن يشرع في الصلاة، ولكن هو التفت إلى أنها ظاهرة في أثناء الصلاة. هنا ماذا يفعل؟ سمعت السيد يقول يجب أن يبادر إلى سترها، يستر العورة بعد حتى يحقق الشرط، وتصح صلاته أيضا، يحكم بصحة صلاته أيضا لحديثه لا تعاد. فإذا بادر وستر العورة فصلاته يحكم بصحتها لحديثه لا تعاد، فهي وإن فقدت الشرط في مقدار منها، ولكنه حيث أن ببركة حديث لا تعاد أن هذا ليس من الخمسة، فيحكم بصحتها. نعم، الأحوط وجوبا عندما تظهر العورة ويلتفت إليها في أثناء الصلاة أن لا يشتغل بشيء من الصلاة في حال انكشاف العورة، لا بالأقوال ولا بالأفعال. عندما يلتفت إلى أن العورة قد بدأت قد ظهرت سبل أثناء أو ظهرت من البداية والتفت في الصلاة، عندما يلتفت إلى أن العورة قد ظهرت لا يأتي بشيء من الصلاة، يعني لا من أقوال الصلاة ولا من أفعالها، لا يشتغل، يتوقف إلى أن يستر العورة ثم يكمل صلاته. قال: وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضا، والأحوط وجوبا أن لا يشتغل بشيء من الصلاة في حال الانكشاف. مسألة 518، تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: ما حد العورة بالنسبة إلى الرجل؟ قلنا يجب في حال الصلاة وتوابعها على المصلي أن يستر العورة، هذا الذي ذكرناه في بداية الفصل. طيب، ما هو حد العورة في الرجل وحد العورة في المرأة؟ هنا يشرح سماحة السيد في بيان ذلك. أما بالنسبة إلى الرجل فالمقصود من العورة الواجب سترها هو خصوص القبل، والمقصود من القبل هو القضيب والأنثيان البيضتان والدبر، هذا هو المقصود من العورة، دون ما بينهما من العجان، هذا الحبل الذي يكون بينهما وهو ما يسمى بالعجان، هذا لا يجب ستره، ليس هو من العورة، فإن القدر المتيقن من العورة الواجب سترها في حال الصلاة وفي غير حال الصلاة. العورة بهذا المعنى يجب سترها في حال الصلاة وفي الستر الواجب في نفسه إذا وجد ناظر. القدر المتيقن هو القبل والدبر، بل وأما العجان فهو خارج عن مفهوم العورة عرفا، ومع الشك تجرى البراءة عن لزوم ستره، خصوصا وأن كثيرا من الروايات قيدت العورة بالقبل والدبر ولم تتعرض إلى ما بينهما من العجان. القدر المتيقن إذن هو هذا الذي ذكره سماحة السيد. قال: النقطة الأولى، عورة الرجل في الصلاة القبل اللي هي القضيب والأنثيان البيضتان والدبر دون ما بينهما من العجان كما ذكرنا، هذا بالنسبة إلى عورة الرجل. وعورة المرأة النقطة الثانية، المرأة عورتها في الصلاة جميع بدنها، فيجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه والكفين والقدمين إلى الساقين، هذا لا يجب ستره، لا الوجه ولا الكفين ولا القدمين، ظاهرهما وباطنهما لا يجب ستره في حال الصلاة. دل على ذلك السيرة، فإن السيرة قائمة على أن المرأة لا يجب عليها في حال الصلاة أن تستر الوجه والكفين والقدمين، مضافا إلى الروايات حيث دلت بعض الروايات على أن هذا المقدار هو الذي يجب على المرأة أن تستره في حال الصلاة. فمثلا جاء في موثقتي سماعة قال: سألته عن المرأة تصلي منقبة، قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس. موضع السجود لابد أن يكون على ما يصح السجود عليه، يكون تكشف عنه المرأة، إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس، وإن أسفرت فهو أفضل. أسفرت يعني كشفت وجهها، الإمام يقول أفضل أن تكشف وجهها في حال الصلاة، ولعله لأجل ذلك كانت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تكشف وجهها في حال الصلاة، كما ورد في صحيحة الفضيل عن أبي جعفر صلوات الله عليه يحدث عن جدته الزهراء قال: صلت فاطمة صلوات الله عليها في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما دارت به شعرها وأذنيها. هذه الرواية دلت على أن الزهراء صلوات الله عليها، وهي رواية صحيحة، عندما صلت على في الصلاة، أما خارج الصلاة فمن المستبعد أن الزهراء كانت تكشف وجهها، الذي يظهر من الروايات أنها كانت تستر وجهها صلوات الله عليها، ولا يوجد إلا رواية على ما ببالي أن هذه الرواية دخل عليها سلمان أو أبو ذر، واحد من هؤلاء ورأى وجهها مصفرا وشكى إلى النبي، هيك مضمون الرواية، ودعا لها النبي فأحمر وجهها. هذه الرواية يناقشوها الفقهاء ويعتبروها ساقطة، وإن كانت صحيحة السند، وهي ضعيفة طبعا ليس صحيح، بل يصرح السيد الخوئي رحمة الله عليه أن هذه الرواية لو كانت في أعلى مراتب الصحة في السند فهي غير مقبولة ولا نقبلها نرفضها، فإن الزهراء صلوات الله عليها هي بمنتهى العفة وهي سيدة النساء، من المستبعد أن ينظر إلى وجهها. فهذه الرواية عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الباقر يحدث عن جدته في حال الصلاة، يعني لا يوجد رجل أجنبي، في حال الصلاة صلت يقول بهذه الكيفية، ليس على رأسها إلا الخمار سترت به رأسها وما دار به شعرها وأذنيها، هذا المقدار سترته في الصلاة، وهذا يدل على أنه كشف الوجه في حال الصلاة هذا جائز، بالتالي الزهراء محصومة صلوات الله عليها، وفعلها يدل على الجواز بلا إشكال، بل لعله يدل على الأفضلية، خصوصا أن الرواية السابقة صرحت بأن الأفضل للمرأة أن تسفر عن وجهها. فهذا ليسنا بصدد ذلك، المهم أن المرأة ستر الوجه مستثنى، لا يجب عليها أن تستر وجهها في حال الصلاة، بل اللازم عليها أن تستر جميع البدن بما فيه الشعر، الرأس والشعر. وللروايات أيضا صرحت روايات بذلك، مثلا جاء في صحيح الزرارة قال: سألت أبا جعفر صلوات الله عليه عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، أقل الحجاب الذي تصلي فيه المرأة، قال: درع وملحفة فتنشرهما على رأسها وتجلل بها. دلت على أن الستر الرأس هو لازم، طبعا واضح أن الستر الرأس بما يشتمل عليه من الشعر هذا هو الذي يكون مقصودا، إذ من الواضح أن بشرة الرأس هي بالتالي مستورة بالشعر، عندما الإمام يأمر بستر الرأس فالمقصود من الرأس هو الشعر، هذا الذي يجب ستره. إذن هذا هو القدر المستثنى. يبقى أنه ما هو حد الوجه؟ قلنا أن الوجه مستثنى، لا يجب على المرأة أن تستره. هل المقصود من الوجه الذي يكشف في حال الصلاة، في حال الصلاة كلامنا، هل المقصود منه الوجه الذي هو واجب الغسل في حال الوضوء، يعني ما دارت عليه الوسطى والإبهام، هذا عرضا ومن قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وهذا المقصود من الوجه، هذا هو الذي يجوز كشفه، أو أن الوجه المقصود به هنا هو أوسع من ذلك، المرأة يحق لها أن تكشف من وجهها ما هو أوسع من ذلك؟ واضح. الظاهر أن المقصود من الوجه هنا هو الأوسع من الوجه الذي هو في حال الوضوء، فأوسع بأي حد؟ أوسع من جهة الطول ومن جهة العرض. مثلا من جهة الطول الذي يكون تحت الذقن، هذا ليس من الوجه الواجب غسله في الوضوء، هذا ليس من الوجه، واضح؟ العنق بلا إشكال يجب ستره، لأن العنق عندما تضرب المرأة بخمارها هو الخمار يستره، فهذا يجب ستره. لكن تبقى المنطقة التي تحت الذقن، هذه ليست من الوجه الواجب غسله، وعندما يضرب الخمار هو لا يسترها. هاي المنطقة بالضبطها، مو كل المنطقة اللي تكون في الأسفل من العنق هاي المنطقة يسترها الخمار بلا أشكال. المرأة عندما تضرب بخمرها على جيبها هاي المنطقة تنستر، لكن تبقى هاي المنطقة اللي هي
مقدار أصبع
أصبع أصبعين تقريبا، هاي بالضبط أسفل الذقن، هذه لا يجب غسلها، هذه لا يجب غسلها في حال الوضوء. والخمار أيضا لا يسترها، عندما تضرب المرأة بخمارها على جيبها بهذه الطريقة هذه المنطقة تبقى لا تستر. هذه المنطقة من جهة الطول هذه لا يجب سترها في حال الصلاة، فمن جهة الطول الوجه يكون أوسع، فإنه يجوز لها أن تكشف هذه المنطقة التي تحت الذقن، مو كلها، التي لا يسرها الخمار بمقدار أصبع أصبعين. ومن هنا اشتهر عند الناس أن سماحة السيد لا يوجب على المرأة التحنك، الحنك ما أكون الثاني يسمينه حنك، صعد الحجاب لهذا المقدار، صعدنا الحجاب على منطقة الذقن، هذا لا يجب في الصلاة، ليس بواجب، واضح؟ بل أكثر منه يجوز كشفه كما قلنا، لأن هذه المنطقة التي تحت الذقن هذه عندما تضرب المرأة بخمارها على جيبها لا يسترها الخمار، فهذه يجوز كشفها في حال الصلاة. هذا من جهة الطول. من جهة العرض يوجد أكو ما بين الأذن وبين حد الوجه الذي يجب غسله، هذا المقدار. لاحظ عندما تجعل الإبهام والوسطى عرضا، شوف هذا المقدار جيد، يبقى ما بين الأذن وبين هذا المقدار فد صبعين، مو فد صبعين، ما بين الأذن وبين حد الوجه الواجب غسله بالوضوء، هذا المقدار أيضا يجوز كشفه، خصوصا وأن الرواية صرحت بأن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لم تستر هذا المقدار، وإنما سترت ماذا؟ شعرها، رأسها، وأذنيها في حال الصلاة. فهذا الذي يكون في جانب الخد، ما بين الخد الواجب غسله من الوجه وما بين الأذن من جهة العرض، هذا يجوز أن تكشفه المرأة في حال الصلاة. واضح؟ إذن الوجه المستثنى هنا هو أوسع من الوجه الواجب غسله في حال الوضوء، فإن الوجه هناك يقصد منه ما اشتملت عليه الوسطى والإبهام عرضا، ومن طرف منبت الشعر إلى طرف الذقن طولا. هذا الوجه الذي يجوز كشفه في حال الصلاة هو أوسع من جهة الطول، حيث لا يجب على المرأة أن تستر ما تحت الذقن بمقدار، ولأنه لا يستره الخمار، كما لا يجب أن تستر ما بين الأذن وطرف الوجه الذي يجب غسله. واضح؟ نعم سمحت السيد، يقول الأحوط استحبابا هو ذلك، أن تستر إلى حد الوجه الذي يغسل في الوضوء، هذا احتياط استحبابي. واضح؟ إذن حد الوجه هنا هو أوسع من حد الوجه الذي يغسل في الوضوء. لذا يقول: وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه. طيب ما هو حد الوجه سيدنا؟ قال: بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب. يشير للآية الكريمة أن المرأة عندما تضرب بخمرها أو بخمارها على جيبها، المقدار اللي يبقى مكشوف هذا لا يجب غسله. طبعا واضح المرأة تضرب، هذا معنى ضرب الخمار هالشكل، أن تلف المرأة العنق بلا إشكال يستر الخمار، عندما تضرب الخمار على جيبها العنق يستر، وجزء هم من هاي المنطقة اللي تكون أسفل الذقن هذا هم يستر بلا إشكال، يبقى الجزء اللي يكون تحت الذقن مباشرة بمقدار أصبع صبعين هذا لا يستره الخمار. لذا يقول: بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، وإن كان الأحوط استحبابا لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء. هذا احتياط استحبابي، أن تستر الوجه، يبقى الوجه مكشوف بالمقدار الذي يغسل في الوضوء وتستر ما سواه، ولكن هذا احتياط استحبابي. الواجب هو أن تستر ماذا؟ ما هو أوسع من ذلك، ما هو أقل يعني من ذلك، يعني بالتالي من طرف الطول الوجه أوسع، من طرف العرض أيضا الوجه يكون أوسع. قال: وعد الكفين إلى الزندين، صرحت الرواية بذلك، والسيرة أيضا قائمة على ذلك، فأن المرأة تصلي وهي مكشوفة الكفين. والقدمين إلى الساقين، قدمين لا يجب سترهما، هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله، المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.